أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المفتاح الثالث من الفصل الثالث في التمييز بين الأحكام الوهمية والأحكام العقلية، ووصل بها الكلام إلى انفتاح باب العلاج والذي فيه تعرض إلى ثلاث نقاط. الأولى منها تتضمن عدة نقاط، والآن إذا ما فهم ما مر جيدا اتضح أن الخلل في التمييز بين الأحكام العقلية والأحكام الوهمية هو جوهر المشكلة في دعاوى عديدة تم اتخاذها مطية للتشكيك بأدلة الوجود الإلهي، وفيما يلي التعرض إلى أهمها وهي ثلاثة: الوجود بعد العدم بلا سبب، وضمنها أيضا سيأتي كمفروض تذكرها هي أربعة، أنا ذكرتها ضمن الأولى، وهي صلاحية أو إمكان سلب الوجود عن أي مفهوم، ولا يوجد وجود ضروري شيء موجود بالضرورة، وامتناع نفس فكرة الإله، ومنافاة وجود الشر لعلية الإله للعالم. الوجود بعد العدم بلا سبب، من هذه الدعاوى دعوة هيوم إمكان وجود إمكان دعوة هيوم إمكان وجود شيء وجود الشيء بعد العدم دعوة هيوم إمكان وجود الشيء بعد العدم بدون أي ضرورة لفرض سبب أوجده. وهذه الدعوة التي دأب كثيرون على ترديدها تعتمد بالكلية على قدرة الخيال الذي سموه الذهن أو العقل، على تخيل الذي سموه تصورا وجود الشيء بعد العدم دون أن يسبب وجوده أي شيء، ودون أن يستلزم ذلك الوقوع في التناقض. وإن الحال في احتمال الصدفة هو عين الحال في احتمال الأسباب. يعني تحتمل الصدفة نفس تحتمل في السبب، نفس كيف؟ هذا الكلام تجده في كتاب هيوم، ليس كتابه العربي المشروع المطبوع، كتاب ثاني، هذا الأول Treatise of Human Nature Book 1 Part 3 Section 3. فبحسب تعبير هيوم نحن لا نجد أي تناقض في فرض وجود شيء بعد العدم دون أن يكون هناك سبب وراء وجوده، فليس هناك أي ضرورة بين وجود الشيء بعد العدم وكون وجوده قد حدث بسبب. ولكن وبمجرد التأمل في هذه الدعوة وبمعونة ما سبق بيانه في هذا المفتاح وما سبقه، تكفي أنك تنظر، يعني من الذي يضحك الثكلى أن تجد مثل هكذا دعاوى بقيت على مدى ثلاثة قرون ونصف مأخوذة أخذ المسلمات، وتدخل إلى داخل المعقل المفروض أنه يدرس العقليات. وأقصى ما استطاعوا أن يتمسك به هو أنه خاصة وجدانية، العقل يجدها هكذا واضحة. ولكن وبمجرد التأمل في هذه الدعوة ومعونة ما سبق بيانه في هذا المفتاح وما سبقه، يتضح جليا أن هيوم لا يخلط فقط بين أحوال مقام التخيل وأحوال الشيء في نفسه، وبالتالي يخلط بين الحكم الوهمي والحكم العقلي، بل إنه يخلط بين تصور وجود الشيء دون تصور علة أوجدته، وبين تصور وجود الشيء مع تصور أن علته غير موجودة. ففرق بين عدم تصور علته وبين تصور عدم علته. ولكن لأنه يفرض شيئا غير محدد، فعند ذلك سيبدو تصور عدم العلة وعدم تصور العلة كأنهما شيء واحد، فلن يميز بينهما. إن هو ما عم يحكي عن موجود محدد، ما عم يحكي عن ذات محددة بخصائص محددة حتى يمكننا أن نميز بين عدم تصور العلة وتصور عدم العلة. عم يحكي عن هكذا شيء، أي شيء يمكنك أن تتصور أنه وجد بعد العدم. فأنت أي علة بك تتكلم؟ ولكن الحقيقة هي أن هذا الخلط هو ثمرة لخلط آخر بنى عليه هيوم استنتاجه هذا، وهو الخلط بين إمكان أن يكون أي شيء علة لأي شيء، وبين القدرة على تخيل أي شيء علة لأي شيء. خلط آخر سابق على هذا، لأنه هو إذا ما في خصوصية في علية هذا لهذا أو ذاك لذاك، فإذا شو الفرق بين العدم وبين الموجود آخر؟ إنه مجرد ذاك إنه لازم يكون يعني خيال، يعني إنه لازم يكون موجود حتى يوجد شيء آخر، طالما إنه ما فيش ارتباط يمكن لسقوط الحصات أن يطفئ نور الشمس وإن لم يحدث، لكن يمكن بالعقل القبلي، يمكن، ما في أي مانع، ما في أي تناقض، ما في أي مانع. فإذا ما في أي تناقض ما في أي مانع أن أي شيء يمكن أن يصدر عن أي شيء، فإذا ما في مانع أن يصدر أي شيء بعد لا شيء عن لا شيء أو لا عن شيء. لكنه خلط بين إمكان أن يكون أي شيء علة لأي شيء وبين القدرة على تخيل أي شيء علة لأي شيء. ولذلك تكرر منه التصريح بأن كل شيء يمكن أن يصدر عنه أي شيء إذا ما تصورناه بنحو قبلي، فقد يطفئ سقوط الحصات على حد علمنا، وبهذه عبارته بالنص، نور الشمس، أو قد يمكن التمني صاحبه من إدارة الكواكب في مساراتها. ثم يعلق في الحاشية: إنه وبحسب هذه الفلسفة، أو إزار خطأ مطبع الصفصطة، فإن تلك القاعدة،
خطأ مطبع عندنا
لا أفزح، خطأ مطبع عنده اشتبه، وإنه بحسب هذه الفلسفة فإن تلك القاعدة التي جاءت بها الفلسفة القديمة لا شيء يصدر عن لا شيء تكف عن أن تكون قاعدة عامة.
هذا بنحو قبلي يقصد ماذا؟ نحو قبلي.
قبلي يعني إذا نظرت كذا عقل أنت وعقلك
من دون أن تحكمه
بدون أي معطيات قبلي، بدون أي معطيات تجريبية. إنه العقل ما عنده إلا امتناع اجتماع الناقضة، ما عنده أي تمييز آخر. عرفت كيف؟ هذه الخدعة وهذه هذا الخطأ الذي يخالفه جميعهم حتى حينما يتكلمون عنه، عن هذه النقطة، وتجاهلوه جميعا ولم يدركوه جميعا، هو أن قاعدة التناقض ليست القاعدة الوحيدة. تمييز بين ما بالعرض وما بالذات، انقسام إلى بالذات وإلى بالعرض. فإن تلك القاعدة التي جاءت بها الفلسفة القديمة لا شيء يصدر عن لا شيء تكف عن أن تكون قاعدة عامة. ولكن لكن مرة أخرى، فإن هذا الخلط الأخير هو أيضا نتاج عدم تصور معنى العلية بالنحو الصحيح. لقد تخيل هيوم أن العلية هي مجرد أن يكون شيء قد تبع في وجوده شيئا آخر مع فارق زمني ما، ولذلك عندما جعل العلية مجرد التتالي في الوجود كان سهلا عليه رفض فكرة الضرورة وإرجاع الحكم بها إلى العادة. ولأجل هذا الفهم الخاطئ راح هيوم يخلط بين احتياجنا في مقام تحديد الأسباب الخاصة في الطبيعة إلى البحث التجريبي، وبين كون أصل العلقة العلية يمكن لها أن توجد بين أي شيئين مهما كانت خصوصيتهما وطبيعتهما. خلط بين احتياجنا أن نثبت أن العلة للغليان هي النار، هي الحرارة، احتياجنا إلى ماذا؟ إلى البحث التجريبي، وبين حكمنا بماذا؟ بأن لكل مسبب سبب بالذات يخصه. هنا نحن لا نحتاج إلى التجربة كي نحكم بهذه القاعدة، نحتاج إلى التجربة في ماذا؟ في إثبات أن هذا سبب لهذا. المغالطة وقعت أين؟ أنه قال هل يمكنك أن تثبت سبب أي شيء بمجرد عقلك؟ وأنه بمجرد عقلك يمكنك أن تفرض أي شيء علة لأي شيء. البرهان دليل، أعطيني تفضل، أعطني سبب أي ظاهرة من الظواهر التي الآن لا نعرف أسبابها، أعطني سبب بدون الرجوع إلى الحس والتجربة، أعطني سبب غليان الماء. تستطيع؟ لا تستطيع. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أنه عندنا عقلا يمكن أن يصدر أي شيء عن أي شيء. شفت المغالطة؟ يخلط بين احتياجنا في مقام تحديد الأسباب الخاصة في الطبيعة إلى البحث التجريبي، وبين كون أصل العلقة العلية يمكن لها أن توجد بين أي شيئين مهما كانت خصوصيتهما وطبيعتهما. يعني أي شيء يمكن أن يكون علة لأي شيء. نعم أنا لا أعرف ما هي علة هذا، ويمكن أن تكون علة هذا شيء لا أعرفه، ولكن ما أعرفه أن هذا الخصية
وسكين الحمد لله الطبيب المستشفى حتى تسكين ونحن نعتقد Thank you. Gracias. Thank you.
ان يعترف بالخطا بدليل فخلاصة الفكرة هي أن الشيء الذي يجوز عليه العدم أو الذي يمكن له العدم أو الذي وجوده بالعرض فهو في حد نفسه في حد صرف ذاته فاقد فاقد لي فعليته وفاقد لسيرورته وفاقد لموجوديته فكيف يمكن أن يبقى هو هو ويفرض يفرض على حاله ثم يفرض موجودا هل يمكن ذلك إلا بالجمع بين النقيضين بأنه أصبح فاقدا وغير فاقد وواجدا وغير واجد لموجب موجوديته ولموجب سرورته ولموجب فعليته الكلام هو الكلام يعني تكرار طريقة البيان ومما ذكرته هنا ينزل القارئ الكريم حال ما استطال الدكتور عادل ظاهر في كتابه الفلسفة والمسألة الدينية في بيانه بزي منطقي دون أن يكون في جميع محاولاته القاصرة لتقويض أدلة الوجود الإلهي خارجا عن الإطار العام الذي رسمته خيالات هيوم وكانت وسوف يأتي فيما بعد هذا الكتاب الثالث حينما يتيسر إنهاء المعالجة التامة للأسباب الفلسفية في كتاب مستقل مناقشة ما ذكروه جميعا على أن فهم ما سطر هنا عون للباحث الجاد للقيام بهذه المهمة بنفسه هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. فيها شيء؟ ومن هذه الدعاوى أيضا عن الدعاوى التي يعلم خواؤها من التنبه إلى الفرق بين الأحكام العقلية والأحكام الوهمية، دعوى أن فكرة الإله فكرة ممتنعة الوجود لأنها غير مقدور تخيلها كخيلها، كما سبق بيان ذلك في الفصل الثاني حين عرض السبب الثالث من أسباب ترك الاعتقاد بأصل الوجود الإلهي، إذ إنما قلته سابقا حين تحليل قول من يجعل وجود الشيء بعد العدم ممكنا بلا سبب، يقال بعينه لمن يجعل من فكرة الإله نفسها فكرة فارغة ومحال وجودها وفاقدة محالا وجودها وفاقدة لأي معنى مشاك، يجعل لمن يجعل من فكرة الإله فكرة فارغة ومحالا، وذلك اعتمادا على عجزه عن تخيلها بأي نحو من أنحاء التخيل، باعتبار أنها فكرة مسلوب عنها كل الصفات المحسوسة، إذ قد أصبح واضحا أن الانتقال من عجز الخيال عن تخيل شيء ما إلى القول بالامتناع الواقعي لذلك الشيء ليس إلا نحتا لحدود الواقع على طبق حدود الخيال، مع أن هذا نفسه دعوى عريضة لا دليل عليها، بل الدليل على خلافها، إذ إن التعقل الصحيح حينما يثبت أن لكل العالم إلها لا يوصف بأي من صفات العالم المحدودة، فإنه يقود بالضرورة إلى أن حدود الواقع أوسع من حدود الخيال، وبالتالي يقود إلى عدم جواز التعدي من العجز عن التخيل إلى الامتناع واقعا، بل يجب الاعتماد على التعقل لأن التعقل يضمن المطابقة مع الواقع دون حال التخيل. وحيث قد ثبت إن هناك إلها لا يوصف بصفات العالم المحدود، ثبت أن حال التخيل في هذه النقطة مخالف لحال الواقع فعلا، وليس فقط فاقدا لمسوغ الاتكال عليه للقيام بالحكم على الواقع. ومن هنا فعلى العاقل أن ينزه نفسه عن محاولة التخيل للإله، لأنه أدرك بعقله المتعلم لمعايير التعقل أن ما علم وجوده بالتعقل الصحيح هو أمر غير قابل للتخيل، وبالتالي سوف تكون محاولة التخيل إما موجبة لوصف الإله بما ليس وصفا له، فيقع في الخطأ في تعقل الإله كما هو الحال في كثير من المتدينين، وإما ستقوده إلى الخضوع لحال الخيال فيرى ما لا يستطيع تخيله ممتنع الوجود، فيقع في الخطأ في تعقل وجود الإله كما يقع فيه الملحدون. هذا تمام الكلام في المطلب. في جوهر الفكرة، إذا عرفنا مناط الحكم، مصحح الحكم، حقيقة التعقل، المسألة واضحة جلية جدا عند العقل، لا لبس فيها. أنت عندك أربعة، فيك تقول الأربعة ثمانية؟ ما فيك تقول الأربعة. ما هي الأربعة؟ واحد واحد واحد. الأربعة بما هي أربعة؟ ليست ثمانية، ذاتها فاقدة للثمانية. طيب لاحظتها بالنسبة إلى الثمانية بصير ثمانية، ما بصير ثمانية. الأربعة هي أربعة، فاقدة بحسب ذاتها لما يجعلها ثمانية. إذا قلت أربعة أضيف إليها أربعة، أو أربعة أضيف إليها واحد واحد واثنين، أو أربعة أضيف إليها ثلاثة وواحد، أو أربعة أضيف إليها عشرة وأنقص منها ستة، هذه حينما التعقل أجد الثمانية. هنا الثمانية صارت مساوية، صارت ثمانية. هذا هو الحكم في حال الوجود، هو في نفسه فاقد. إذا هو في نفسه فاقد فهو فاقد طالما أنه هو، هذه الأمور فاقد في نفسه. الخشبة خشبة، ليست كرسي، طالما أنها خشبة فقط، طالما أن خشبة فقط فلا كرسي. المسمار مسمار، أو الحديد حديد، طالما أنه حديد وليس إلا الحديد لا مسمار، وهكذا. هذا المعنى، هذه الذات، هذا الموجود، هو طالما أنه هو طالما أنه بمجرد أنه معدوم فإذا ليس فعليته من ذاته، إذ ذاته هي هكذا. بس في أوليات يعني مثل واحد اثنين، واحد اثنين يساوي اثنين، واحد اثنين يساوي ثلاثة، أو واحد واحد يساوي اثنين. المشكلة أين؟ المشكلة في أن تتعقل هذا الأمر على تجرده. المشكلة في التصور، المشكلة في القدرة التجريدية. وإلا انزل حينما أتي الأمثلة ستبقى تهز برأسك كل ما أعطيك مثال. لماذا؟ لأنه واضح عندك، تدرك المعنى الوجودي، العلاقة الوجودية التي تكلم عنها بشكل مجرد هناك تدركها بشكل واضح هنا. وهذه الأمور كل ما مارستها أصبحت واضحة، كل ما استطعت أن تجعلها أمام الذهن وتطرد كل الماذا المشوشات، كل ما صار وضوحها أمام الذهن أكثر، ما في أي مانع من التجريد ومن وضوح الرؤية، كل ما كان أفضل وأفضل. لذلك يقولوا لا حد لدرجة التصور، أقصاها معرفة بالحد، ولكن لا حد لدرجة التصور. ليش؟ لأنه بمعنى أنه لا حد لما يمكنك من أن تستبعده من أشياء وخيالات وأفكار يمكن أن تعيق ويمكن أن تحيط ويمكن أن تظل يعني تعمل غباشة على إدراكك وعلى استحواذ الفكرة عندك. والحمد لله رب العالمين.